في مدينة سامراء في عملية تهدف إلى اجتثاث منفذي الهجمات المسلحة ضد قوات التحالف في المدينة. وقال المتحدث باسم فرقة المشاة الرابعة سيرجنت روبرت كارغي أن من بين هؤلاء المعتقلين 12 شخصا كانت القوات الأمريكية تطاردهم بسبب نشاطات قاموا بها، مضيفا أن القوات المشاركة في تنفيذ هذه العملية عثرت على 200 بندقية ومعدات لصنع المتفجرات وأسلحة أخرى. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أن مقاتلين عراقيين قتلوا جنديا أمريكيا في كمين ببغداد. وقالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي إن دورية من الفرقة المدرعة الأولى تعرضت لهجوم في حي الكرادة ببغداد مساء أمس الأربعاء. كما اعتقلت القوات الأمريكية 3 من المشتبه بهم في بعقوبة. وقال الجيش الأمريكي إن 3 مهاجمين قتلوا يوم الأربعاء عندما حاولوا إطلاق الرصاص من سيارة في مدينة الموصل، وأصيب مهاجم رابع بجروح. بدأت في عمان اليوم محاكمة 3 عراقيين متهمين بالإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية في الأردن. مراسلنا في عمان حازم بيضين وافانا قبل قليل بتفصيلات عن أسماء هؤلاء المتهمين والمصالح التي كانوا ينوون استهدافها والأسلحة التي كانت بحوزتهم والأشخاص المتعاونين معهم.
يا سيدي، العراقيون هم لورنس حميد رشيد مهنا وشقيقه معاوية، ومعهم أحمد محمد علي عايد. هؤلاء أحبطت السلطات الأمنية الأردنية مخططهم الإرهابي الذي كان يستهدف المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وقد قاموا بنقل كميات كبيرة من الأسلحة من العراق إلى الأردن بواسطة خزان نفط إضافي في إحدى الشاحنات. من ضمن الأسلحة التي نقلوها صواريخ RPG وقنابل يدوية وقذائف ضد الأفراد وقذيفة مدفع AR-155 وعشر مسدسات ورشاشات بكواتم للصوت. محاولة هؤلاء العراقيين الثلاثة تمت بمشاركة أردني عرف عنه الادعاء العام اليوم باسم أبو علي، وكان هذا يتردد على العراق لشراء بعض الأشياء من العراقيين حين اتفق مع المتهمين الثلاثة. وبعد ذلك أقام أحد هؤلاء في مدينة معان وجهز شاحنة لتهريب الأسلحة، وقد أوقف هؤلاء بتاريخ 12/10/2003 من قبل إحدى دوريات النجدة. الإدعاء العام طالب اليوم بمعاقبتهم بالتهم المنسوبة إليهم والتي كانوا اعترفوا بها أثناء التحقيق.
حازم بيضين مراسلنا في عمان، شكرا جزيلا لك. قال بيان صادر عن رئاسة الحكومة الألمانية أن عبد العزيز الحكيم الرئيس الحالي لمجلس الحكم أعلن تأييده في أن تلعب الأمم المتحدة دورا أكبر في عملية إحلال الديمقراطية في العراق أثناء لقائه مع المستشار الألماني جيرهارد شرويدر في برلين اليوم. وأضاف البيان أن الحكيم أكد لشرويدر أن الهدف هو بناء عراق ديمقراطي وحر وفدرالي يحترم الأديان وحقوق الإنسان. ومن جانبه رحب شرودر بهذه المساعي العراقية التي يمكن أن تضفي على عملية إحلال الديمقراطية شرعية أكبر في العراق والخارج. ودعا الحكيم إلى تعاون أكبر مع ألمانيا ضمن حملة إعادة الإعمار الاقتصادية والسياسية في العراق. وتابع البيان أن المستشار أبدى استعداده لدعم عملية التحول إلى اقتصاد السوق. وذكر شرويدر بأنه أيد هذا الأسبوع إجراء تخفيض كبير للديون العراقية في إطار نادي باريس، وجدد اقتراحه إعداد شرطة عراقية بهدف تحسين الوضع الأمني. والتقى الحكيم صباح اليوم المسؤولة الحكومية الألمانية لشؤون حقوق الإنسان كلوديا روث، وسيلتقي فيما بعد وزير الخارجية يوشكا فيشر. قال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان إن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار العراق، لكنها تريد وضوحا أكبر فيما يتعلق بقضية تسليم الولايات المتحدة السيادة للعراقيين. وقال دو فيليبان للصحفيين انطلاقا من روح الوحدة الدولية نمد نحن يدنا، ولكن الطريق يجب أن تكون واضحة وملموسة أمامنا، وأن أهم شيء بالنسبة لنا هو إحراز تقدم في الوضع السياسي. وتابع قائلا إذا بدأ أن العملية ليست مدعومة بشكل كاف من المجتمع الدولي سيكون هناك احتمال أن يستغل الإرهابيون الوضع وأن تظهر انقسامات في العراق. مستمعينا الأعزاء، كانت هذه نشرة لأهم الأخبار العراقية، نلتقيكم في تمام الساعة، والآن متابعة لبقية برامجنا.
سلاما لكم مع البرامج المختارة لساعة الرابعة من بثنا لهذا اليوم، وتتضمن حلقة من المسلسل الإذاعي القسوة والصمت، وتقريرا حول إمكانيات نجاح الولايات المتحدة في جهودها الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار في العراق، إضافة إلى حلقة من برنامج قضاياها. أترككم الآن مع حلقة جديدة من المسلسل الإذاعي القسوة والصمت للكاتب كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
منذ المذبحة في آذار 1988 وأنا أخبئ بعضا منه دائما معي، كنت أعرف أنه فعال ضد ذلك النوع من الغازات السامة التي تؤثر مباشرة على الدماغ والجهاز العصبي. جعل فائق يصرخ:
اتركني وشأن، اتركني، اذهب أرجوك، دعني لوحدي، أريد أن أموت.
كان واضحا أن الغاز أثر في جهازه العصبي، والذي أظن أن السم الذي استخدم في غبطايه لم يكن بسيطا، بل مركبا من مجموعة من الغازات. كانت التركيبة تؤثر على العضلات جاعلة إياها صلبة وغير قابلة للاسترخاء، لذلك يمكن للمرء أن يموت خلال دقيقتين. بعد إجراء الحقن وجدت سيارة لنقل فائق، فسلمته لأصدقائي وتوجهت إلى منزلي. كان الوقت قبل المغيب بعشرين دقيقة، وحين وصلت إلى هناك كانت العتمة قد حلت في كل مكان، لكن استطعت العثور على مشعل صغير. وضعت أولا قناع للغاز كي أحمي نفسي، ثم توجهت إلى الملجأ الذي كنت قد جهزته لهذا النوع من الاحتمالات. كانت زوجتي تعرف أن على العائلة أن تختبئ هناك في حال حصول هجوم من هذا النوع. لم يكن هناك أحد، أصبت بالذعر، كان خوفي أن يكونوا قد ماتوا جميعا. تسلقت من المنجأ إلى كهف قريب ظانا أنهم ربما لجأوا إلى هناك، لكن أحدا لم يكن هناك أيضا. حين توجهت إلى نهر صغير قريب من المنزل وجدت أمي، كانت قد سقطت قرب النهر، كان فمها ملتصقا في الوحل، كل أفراد عائلتي ركضوا باتجاه النهر، لأني قلت لهم سابقا إن الماء مفيد للوقاية من الغاز السام. في الوقت الذي أدركوا فيه النار كان عدد كبير منهم قد فقد وعيه وسقط في الماء، غرق البعض منهم. قلبت أمي على ظهرها، كانت عيناها جاحظتان، لقد فارقت الحياة، أردت أن أقبلها، لكني أعرف أنني ربما أموت بسبب ذلك، لأن السم سينتقل إلي، وبذلك
أعجز عن مساعدة الآخرين. نعم، تابعت البحث في النهر، وجدت جثة ابنة الصغيرة بالغة من العمر 9 سنوات. كانت معانقة ابن عمها الذي كان هو الآخر قد اختنق في الماء حتى الموت. وجدت أيضا جثة إحدى بنات أخي كانت مع والدها. تابعت الخط نفسه وجدت امرأة من غير عائلتنا. سمعت طفلا يئن تحتها. قلبت المرأة ووجدت الطفل. كانت المياه تكاد تدركه. رفعته، خلعت ثيابه، حملته إلى الداخل ولففته بثياب أخرى. حول المنزل كالمجنون في مساحة تتراوح بين 200 إلى 300 متر مربع. رأيت عشرات الأشخاص من عائلتي، كان من بينهم أولاد وأشقائي ووالدي وأبناء أشقائي وبناتهم. كان بعضهم لا يزال حيا، غير أني لم أستطع التمييز بينهم. كنت أحاول أن أرى إن كان الأولاد قد ماتوا أم لا. في ذلك الوقت كنت فاقدا لكل إحساس. لم أعرف على من أبكي. ولم أعرف إلى من أتوجه أولا. كنت وحيدا في الليل. رأيت أحد أشقائي كان رأسه مائلا إلى الأسفل. كانت زوجتي لا تزال على قيد الحياة. إلى جانبه أخي الأكبر كان من جهة الأخرى، ابنتان إحداهما في 6 والأخرى في 4 ترقدان إلى جانب زوجتي. كانتا ميتتين.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
أعزائي، قبل أن ندعوكم لمتابعة تقرير يتعلق بإمكانية نجاح الولايات المتحدة في جهودها الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار في العراق بعد اعتقال صدام حسين، نبقى دقائق مع رضا عبد الله في أغنية عجبي على دنيا الهوى.
عجبي على دنيا الهوى كل العجب، عجبي على من كان في همي سبب عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي وبهجرها وبهجرها ضاع التعب. عجبي على دنيا الهوى كل العجب عجبي على من كان في همي سبب عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي وبهجر ضاع وبهجر ضاع عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي وبهجر ضاع وبهجر ضاع ضاع التعب.
سيداتي وسادتي، أعطى اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 13 من الشهر الجاري في تكريت أملا جديدا في إمكان نجاح الولايات المتحدة في جهودها الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار في العراق خلال العام المقبل. مراسل من إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا تحدث فيه إلى مختصين ومحللين سياسيين أمريكيين. سامي شورش يعرض فيما يلي للتقرير.
في الأول من أيار الماضي، أي بعد 6 أسابيع من بدء الحرب ضد العراق، اعتلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ظهر حاملة طائرات أمريكية كانت تمخر عباب مياه الخليج، معلنا انتهاء عملية تحرير العراق.
يا ضباط وجنود حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن، أيها الأمريكيون، لقد انتهت العمليات الحربية الأساسية في العراق. لقد انتصرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حرب تحرير العراق.
لكن اللافت أن نحو 200 جندي أمريكي قتلوا خلال الأشهر 8 التي أعقبت الأول من أيار، كما قتل 40 جنديا من قوات التحالف، وعشرات العاملين في المنظمات الدولية بينهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة سيرجيو فييرا ديميلو وعشرات من العراقيين المدنيين. وهذا ما يوحي إلى أن الحرب لا تزال مستمرة رغم اعتقال صدام حسين وإطاحة حكمه، كما يوحي في الوقت نفسه إلى استمرار حالة القلق لدى قطاعات واسعة من الأمريكيين في شأن تطور الأوضاع في العراق. الخبيرة الأمريكية بيث شيبا كروكر التي تعمل مع مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية أوجزت قلق الأمريكيين من الحالة العراقية بقولها:
أعتقد أن القلق يتجسد في أن استمرار تقديم الضحايا بهذه النسبة المرتفعة التي رأيناها في السابق في العراق سيزيد الضغط على جميع الأطراف. وأرجح أن نرى في هذه الحالة، أي في حالة تدهور الأوضاع نحو السوء، أن نرى دعوات متزايدة للانسحاب من العراق.
بعد إلقاء القبض على صدام حسين، تعهد الرئيس بوش بأن تبقى القوات الأمريكية في العراق إلى حين تثبيت الاستقرار، مؤكدا أن صدام سيقدم إلى المحاكمة على يد العراقيين أنفسهم وبطريقة تتناسب مع المعايير الدولية، كما حذر في الوقت عينه من أن العراق لا يزال يشكل مكانا خطرا على رغم إيداع صدام حسين في السجن.
يظل الإرهابيون في العراق يشكلون مصدرا للخطر، كما أن نشاطات التحالف ستبقى صعبة وفي حاجة إلى مزيد من التضحيات. لكن مع هذا ينبغي أن يعرف الجميع بوضوح أن العراق أصبح الآن على طريق الحرية.
بوش أكد أن اعتقال صدام يجب أن يساعد في إزالة مخاوف العراقيين وإقناعهم بأنه لن يعود ثانية إلى السلطة. يذكر أن الأمريكيين أعلنوا الشهر الماضي أنهم سيسلمون السلطات السيادية إلى العراقيين في موعد أقصاه الأول من حزيران المقبل، أي قبل كتابة دستور دائم للبلاد. لكن الواضح أن هذه الخطط تواجه صعوبات غير قليلة نتيجة استمرار الهجمات المسلحة ضد الجنود الأمريكيين حتى بعد إلقاء القبض على صدام من جهة، ولجوء الولايات المتحدة إلى تكتيكات عسكرية شبيهة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة ثانية. وفي هذا السياق أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق كينيث ألارد عدم ثقته بمثل هذه التكتيكات.
بالتأكيد نستطيع التمعن في الطريقة التي ينظم بها الإسرائيليون عملياتهم الخاصة بملاحقة المخربين، لكن هذا الأسلوب يعتمد في أساسه على وجود الاستراتيجية. أنا لست واثقا من أن الولايات المتحدة تمتلك مثل هذه الاستراتيجية.
الفكرة ألارت أفاد أيضا في حديثه مع إذاعة أوروبا الحرة بأن واشنطن تعيش حالة جذب متناقضة بين رغبتها تحقيق النصر من جهة ورغبتها في الانسحاب من العراق بأسرع ما يمكن من جهة أخرى. أما الباحث في أسبوعية جينز للدراسات الدفاعية في لندن روبرت هوتشينز فقد رأى أن النقطة الأساسية في السياسة الأمريكية الخاصة بملاحقة المخربين تكمن في الحصول على معلومات استخباراتية، مضيفا أن العمليات التي يسقط فيها ضحايا بين المدنيين العراقيين قد لا تساعد في توسيع نطاق التعاطف مع الأمريكيين.
يبدو أنها ستكون حربا في ميدان القضايا العامة، ستكون حربا من العداوات غير المتوازنة، لأن المخربين سيسعون بكل طاقتهم لجر قوات التحالف إلى ميدان إلحاق الأذى بالمدنيين والأبرياء، ما قد يؤثر بشكل سلبي على هذه القوات ويسهم في حشد تأييد عام للمخربين.
يأمل المسؤولون الأمريكيون في أن يسحب اعتقال صدام حسين البساطة من تحت أقدام المخربين، لكن محللين سياسيين آخرين يرون أن الهجمات والعمليات التخريبية قد تستمر في الوضع العراقي الراهن رغم اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق
دع الدكتور اياد علاوي الرئيس الحالي.
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية والدستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا
الرئيس، يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكي،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق،
هنا إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة
الحر، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري استطلع رأي الكاتب المسرحي عادل كاظم حول المشاهد التي عرض فيها الرئيس العراقي السابق من خلال شاشات التلفزيون العربية والعالمية.
يشغل موضوع صدام حسين الكثيرين في العراق وخارجه، وقراءة عملية اعتقاله وتفاصيلها والمشاهد التي نشرت وعرضت عن الموضوع ترسم صورا مختلفة في نظر المهتمين بالشأن العراقي والتاريخي، ولعل قراءة المشهد بعين درامية وتاريخية تقدم رؤية أخرى لهذا الحدث وتقارن مع مواقف رجال تركوا في ذاكرة المشهد السياسي العراقي صورا وانطباعات مهمة، وهذا ما تحدث به لنا الكاتب المسرحي والدرامي عادل كاظم وهو يحلل المشهد. الأستاذ عادل كاظم، المشهد الدرامي لاعتقال صدام حسين، كيف تنظر إلى بعينك الخبيرة؟
أنا كنت أتوقع قبل 20 سنة من قام ملحمته في القتل والذبح لأقرانه وأعضاء حزبه وقيادة حزبه وتصفيتهم، فكنت أتوقع لهذا الرجل في النهاية بائسة. على مدى هاي 20 سنة كانت تتبلور الصورة في ذهني، لا أعرف ما هي السبب، قد تكون يعني أمنيات أو تمنيات أن تكون في هذه الصورة، بس هذه الصورة المذلة، هذا الرجل الذي كان حامل رشاشتين وكان إذا خطب أو إذا تحدث مع الناس يرفع بندقيته ورشاشته، وكان عاشقا للإطلاقات والقتل والذبح. يذكرني في قصة لمبسان أحد القضاة الذي كان يستهوي الدم والقتل، فمن يحكم بالإعدام على المتهمين أو الجنات اللي قدموهم أمامه كان يمسك بعصفور صغير يضعه في إحدى الجرارات ويمسك على رقبة العصفور إلى أن يقتله قبل أن يصدر حكم الإعدام.
تفريغ
لشحنة هذه الشحنة من الحب في القتل والجريمة. بينما أكو ناس من ذول الأتقياء الكبار يضع زناجيل في رجله لكي ينذر النمل لكي لا يطأها أو يقتلها، لأن يعتبرها يوم الدينونة سوف يحاسب على قتل النملة.
أستاذ عادل كاظم، في ذاكرة العراقيين مشاهد وحوادث تقترن بالسياسة وتقترن بالأشخاص، هل لك في رؤيتك الدرامية تربط لنا خيوط هذه الشخصيات ومثل تلك الحوادث؟
يعني مثلا نهاية نوري سعيد، مثلا يعني نوري سعيد هو يفضل من عنده في النهاية، ولو كان لابس عباية وقاعد بسيارته، ولكن عندما استشعر الخطر رفع مسدسه وقام، يعني أطلق رصاصات على الذين أرادوا أن يقتلوه، ويقال أنه صوب مفوض أو شرطي إلى أن انتهى، يعني أيضا انتهى محاربا. ونور سعيد هذا الطاغية والجبار في تاريخ العراق الحديث، ولكن هذا النهاية يعني صارت منتشر من جحر إلى جحر ومن ثقب إلى ثقب إلى أن ينتهي هذه النهاية، ومهندس لفت يعني فجحر غريب عجيب، يعني مهندسة مخلي له تفريغ هواء.
البعض يقرأ مثل هذه التفاصيل أنها ذكاء ودربة في تلمس الخطر والحذر منه، ما رأيك؟
لا لا لا، هو كل مقترف جريمة يكون حذر حتى عندما يأتي، يعني المجرم أو القاتل يقال أنه بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة يمر على موقع الجريمة أو على موقع القتل ويمسك في بعض الأحيان.
عبد الكريم قاسم واحد من الشخصيات العراقية التي انتهت أيضا نهاية مأساوية، هل تدخل في المقارنة؟
لا، عبد الكريم مات بطلا، قاوم في الدفاع وانتهت الرصاصات، و يعني كل مجموعة بما بغض النظر عن الأحكام اللي نطلق عليه، يعني من المهداوي والحجية وطه الشيخ ووصفي، وكل قاموا وقتلوا واستشهدوا برصاص العدو. وعندما مسكوا بعبد الكريم قاسم مسكوا دون طلقة دون سلاح. بعدين أكو وازع إنساني كان في داخل عبد الكريم، كان عبد الكريم بإمكانه أن يقمع المحاولة الانقلابية، ولكنه قال لا أريد لشعبي أن يقتتل. هاي معروفة عنه، يعني معروفة من مصادر أعدائه. وعندما انتهى وجابوا للإذاعة وغدروا به ومثلوا به حتى رفض أن يشدون عينه، فمات بطلا وبأباء وبشموخ. هاي المقارنة، يعني إذا أريد نقارنه.
الكاتب المسرحي عادل الكاظم، شكرا جزيلا لكم.
هذا نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
أنا وعالي واقفة على رجلي بيتنا
خير.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في قضاياها لهذا الأسبوع، ونرجو لكم برفقتنا وقتا طيبا. في قضاياها لهذا الأسبوع تتابعون المحامية بشرى العبيدي تلقي الضوء على وضع المرأة في قانون العقوبات العراقي. المرأة والإسلام السياسي هو المحور الذي سيناقشه مجموعة من المختصين. الآثار النفسية للصدمات والكوارث على المرأة العراقية يطرحها الطبيب النفسي يوسف حنا. في المادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نصت الاتفاقية على ضرورة إقرار الدول للحماية القانونية ضد التمييز، وإلزمت السلطات والهيئات في هذه الدول على الامتناع عن القيام بالممارسات التي تميز ضد النساء، وعلى هذه الدول أن تلغي القوانين القائمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد النساء بما فيها أحكام العقوبات. مستمعي الكرام، على الرغم من التغييرات في البيئة العربية التي أباحت انتهاك حقوق المرأة وظهور قوانين وسياسات جديدة تعترف إلى حد ما بحقوق النساء وتعززها، إلا أن الواقع العربي قد تخلف كثيرا عن الخطابات البلاغية، وبقي استحقاق المرأة للمساواة في مجتمعاتنا موضع أخذ ورد، وبقيت التقاليد العميقة الجذور والموروث الثقافي تمثل حاجز حضاري تعيق وتعرقل أي تطور في وضع المرأة ومكانتها، فهي تعزز السلطة الأبوية. أما التشريعات والقوانين فرغم حداثة بعضها، إلا أنها في أغلب الحالات لم تأتي لتغير، وإنما لتكرس قوة الكثير من القيم والأعراف التقليدية، ولتعطي الرجل دور السيادة والمرأة دور التبعية. ولعل قانون العقوبات العراقي يعطي مثلا واضحا لدور التشريعات في تعزيز القيم التقليدية. المحامية بشرى العبيدي توضح لنا الآن كيف تعاطى قانون العقوبات العراقي مع قضايا المرأة.
إنه نجي إلى قانون العقوبات وهو اختصاصي، أقول في كثير من المواد لم ينصف المرأة بل ظلمها، وظلمها ظلم شديد جدا، وميزها وأهانها وهدر كرامتها وآدميتها. يعني على سبيل المثال المادة 41 اللي تقول لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالا للحق تأديب الزوج لزوجته في حدود ما هو مقرر شرعا وقانونا أو عرفا. زين عرفا اللي جت في هذه المادة، ممكن أكو منطقة العرف عندها ضرب المرأة بالعصا، شدها على شجرة، شدها على عمود، حبسها في مكان مظلم، ضربها، وكأنه هذه مسألة طبيعية جدا. وين العرف اللي أستعين به بهالمسألة هذه؟ يعني هذه إهدار لكرامتها، إهدار لآدميتها. في كثير من الحالات وصلت حالات الضرب للمرأة بحسب العرف إلى حد الموت، إلى حد الإعاقة، إلى حد أنه تأذيها إذاء كبير. فهذا يعني نعتبره مسموح به قانونا، لأن القانون قال عرفا أيضا.
والمبدأ أيضا مبدأ تأديب الزوجة، يعني هل تجدينه مبرر هذا المبدأ؟
هو حاليا في هذا وقتنا لا، أنا ما أقبل بهالمسألة هذه، لأن تأخذ بطريقة عشوائية ومجحفة. يعني بأي معنى، وإن بكلمة غلطة المرأة اللي راح أدبها أضربها، ما يصير. أكو طرق أخرى، أكو طرق أخرى للتفاهم، أكو الكلام، الاحترام بين الزوج والزوجة. ليش الضرب؟ ليش يعني أستخدم أسلوب الضرب والإهانة؟ مو هذا الأسلوب بالتعامل.
أيضا ست بشرى، ما هي النقاط أو البنود الأخرى اللي لم تنصف المرأة فيها؟
نجي على الدستور. الدستور يعني وين الحقوق اللي حطها بالنسبة للمرأة؟ شنو الحق؟ مادة واحدة ومادة عن طريق كلام عابر أنه أطل المرأة. إيش هي الحقوق اللي المفروض أن تهيئ؟ لكن قانون العقوبات كان هو الأكثر القوانين جميعها إهدار لحقوق المرأة. يعني إحنا نعطينا المثال مادة 41. زين أكو لو تجين شوفين المواد الأخرى بالنسبة للمادة 377، هذه معاقبة الزوجة الزانية ومن زنى بها، تجين على الفقرة الثانية تقول ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنى في منزل الزوجية، يعني إذا زنى في منزل آخر فمسموح له بهالشهادة، لكن الزوجة لا، وإذا زنت لا لا روحوا كتلوها روحوا دم، ما يصير بهالطريقة. يعني ليش الزوج إلا في منزل الزوجية؟ ليش إلا في منزل الزوجية؟ والمرأة لا، ما خلي تروح بأي مكان، لا وين ما تروح لازم تكتلوها، ما يصير. أكو مادة أخرى وهذيك المادة بعد يعني أكثر إجحاف لحق المرأة، أنه كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس. الحبس عندنا بقانون العقوبات من 24 ساعة إلى 5 سنوات. زين نفترض القاضي حكم عليه بمدة قليلة، نفترض ما تتجاوز السنة وأوقف التنفيذ، هي هاي الجريمة يعاقب عليها بهذه العقوبة البسيطة؟ أنه هاي العقوبة البسيطة المفروض يعاقب عليها بعقوبات أكبر. هالجريمة هذه تهد عائلة، تهد كيان، تهد أسرة كاملة. الزوج من يحرض زوجته على الزنا، إذا شنها الاستهانة بكرامتها؟ شنها الاستهانة بمبادئها، بروحها، بآدميتها؟ أنه أجي وكزوج أحرض زوجته على الزنا، زين لدى أحترمها إلها، لدى أحترم أولادها، لدى أحترم قدسية العائلة اللي إحنا مكونيها، من أحرضها على الزنا أجي أعاقبها بالحبس؟ هذا أقل ما يعاقب به هو السجن من بمدة لا تقل عن 7 سنوات فما فوق، وين ما توصل خده توصل. هذا المفروض، يعني هذا اللي يهد مو بس هالمسألة هذه. أكو مادة أخرى بعد أيضا يعني أعتبرها بعد ببشاعة غير طبيعية، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حال تلبسها بالزنا. زينو ليش فقط الزوجة؟ يعني الزوجة إذا فاجأ زوجها في حالة تلبسها بالزنا تغض طرفها وتطلع وتقول يلا مو مشكلة هو زوج؟ زين هي ما عندها كرامة؟ يا بس هو اللي عنده كرامة إذا شافها في حالة زنا فمن حقه يقتلها؟ لا، لازم الزوجة والزوج.
يعني بعد ما وضحتي هذه النقاط، كيف تقيمين القانون العراقي فيما يتعلق بالمرأة بالمقارنة بالقوانين الدولية الأخرى، يعني وبالتحديد بالنسبة للدول المتطورة؟
القانون العقوبات العراقي ما أنصف، بالذات القانون العقوبات العراقي ما أنصف المرأة، لكن إحنا ما نقول على قانون الدول الأخرى، لا الدول الأخرى أفضل من القانون العراقي في نواحي عديدة بالنسبة لحقوق المرأة، لكن على مستوى الوطن العربي هو ما كان أقل منهم ولا أكثر منهم، كان نفس المستوى، لأن التفكير العربي واحد. فلهذا تشوف نصوص القانون العقوبات بالنسبة لحقوق المرأة جاء متوحدا بالنسبة لكل القوانين، لكن القوانين الدول الأخرى لا، نطت حقوق أكثر للمرأة أكثر بهواية. القانون الدولي اللي هو الاتفاقيات حطت اتفاقية رائعة جدا، هو اتفاقية القضاء على إشكال التمييز ضد المرأة. ليش ما نأخذها فد مثال لقوانيننا؟ إحنا مصادقين على الاتفاقية، لكن المصادقة تقتضي من عندنا كبلدة أنه ننفذ بنودها ونعدل تشريعاتنا بموجب هذه الاتفاقية ونصوصها. إحنا لا بدنا نعمل بنودها، لا عدلنا تشريعاتنا بموجبها. زين إحنا مجرد نصادق ونجعل قانون مصادقة ماركون، المفروض نشتغل بهذه القوانين بهذه الاتفاقيات، ننطي المرأة حقوقها، ننطيها الشيء اللي هي تستحق. المرأة العراقية تستحق الكثير من عندنا، المفروض ننصفها أقلها في القانون.
المرأة والإسلام السياسي. هذه وقفة جديدة أعزائي المستمعين مع موضوعة المرأة في علاقتها بالإسلام السياسي. فمع تنامي والتصاعد الإسلام السياسي والحركات الأصولية في بلدان كثيرة من العالم ومنها العراق، فإن القلق بدأ يتزايد لدى التيارات التحررية حول وضع المرأة داخل هذه المجتمعات وفي ظل هذه التيارات. وأبرز ما يثير قلق البعض هو إن صعود اليمين وظهور جماعات سياسية متطرفة ترتكز حول الهوية الدينية قد تشكل عقبة أمام خيارات النساء وتطبيقها داخل المجتمع، كما إنها وحسب بعض الدعاوى التحررية تعني استمرار وتكريس العزلة المفروضة على النساء وتقويض قدرتهن في التغيير والسيطرة على حياتهن، ذلك لأن السيطرة على النساء كما يرى البعض تشكل نقطة جوهرية في البرامج الاجتماعية للحركات الإسلامية السياسية. والسؤال الذي نطرحه للنقاش الآن هو، هل إن موجات الإسلام السياسي تهدد فعلا حياة المرأة وتنميتها؟ ليلى محمد رئيسة منظمة حرية المرأة العراقية تجيب على هذا السؤال.
طبعا واقع المرأة في ظل حركات الإسهام السياسي فعلا هي مهددة، لأنه هاي الحركات تحاول تستفاد من واقع المرأة المزري وتكرس شرعية تكرس دونية المرأة بأشكال مختلفة، وأيضا تستخدم العنف والقوة ضد المرأة من والتدخل السافر بحياتها الشخصية ليسهل السيطرة على المجتمع ككل من خلال اضطهادها وقمعها للمرأة. وبالتأكيد أنه حركات الإسلام السياسي تستهدف الوصول إلى السلطة، ومن خلال وصولها إلى السلطة تحاول بالتأكيد أنه تفرض قمعها وسيطرتها على الجماهير ككل والمرأة بشكل خاص.
أما الكاتب والروائي زهير الجزائري فيفسر رغبة الإسلام السياسي في السيطرة على النساء وإبعادهن انطلاقا من حالة التنافس على فرص العمل، وإن لا مجال أمام تنمية المرأة في ظل هيمنة الحركات السلفية.
طبعا نتحدث عن الإسلام السياسي والإسلام اللي أعتقد يأخذ صيغة استبدادية رجولية، وأنا أعتقد هذا مو الإسلام، إنما حاجة الرجل إلى الانفراد بفرص العمل بالحياة يدفع المرأة إلى الجسم، يأخذ أحيانا طابع الدين وطابع يستند على فقرات مجزوءة من الفقه الإسلامي لكي يدفع المرأة، وأعتقد هو هذا الشكل من أشكال التنافس على فرص العمل. بوجود البطالة الواسعة وفرص العمل القليلة يحاولون الرجال أن يدفعون المرأة للبيت لكي ينفردون بفرص العمل، وهذه العملية الانفراد بفرص العمل تأخذ أحيانا طابع الدين وأحيانا تأخذ طابع التقاليد وأحيانا تأخذ طابع العشائري المتزمت، لكنه في الحقيقة هو الصراع على فرص العمل القليلة الموجودة في المجتمع.
وضع المرأة في ظل الإسلام السياسي سالبي.
طبعا الإسلام السياسي المتزمت اللي نقول عنه السلفية هو يدفع المرأة إلى أنه تكون امرأة سلبية وجالسة بالبيت، وحقوقها هي أنه تكون فقط على الأطفال ورعاية العائلة وإلى آخره، فهذا طبعا يأثر عليها، خاصة إذا أخذ طابع بدل أن يكون طابع الإقناع يأخذ طابع القهر، أن تكون هناك ميليشيات تحقق هذا الشيء بالعنف بدل أن يكون طابع الإقناع وطابع المحاورة، هذا هو خطورته. ما أعتقد أن الخطورة بالدين تكون، لكن تحويل الدين إلى قوة شكل ميليشيا تجبر الناس على أن يتخذون سلوك، وخاصة النساء، سلوك ضد إرادتهم.
ويؤكد أحد الكتاب رفض الكشف عن هويته بأن خطر الإسلام السياسي على المرأة يكمن في كونه ينظر إلى المرأة نظرة أحادية، فقد وضع فكرة قبل سنوات عديدة وظلت هذه الفكرة سائدة حتى الآن على الرغم من حركة التطور التي كان للمرأة فيها مساهمة بشكل أو بآخر، غير أنها أي المرأة وفي ظل التيارات الدينية القديمة ظلت مرتبطة بالخطاب القديم الذي يشدها إلى الماضي. في حين ترى الدكتورة سلام سميسم من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أن الإسلام السياسي يكفل الحرية للمرأة مثل ما يكفلها للرجل، وإن الإسلام قد منح الكثير من الحقوق للمرأة.
بالعكس أنا أعتقد، وهذا ما تثبت الشريعة، الإسلام أعطى للمرأة الكثير، حررها من جزء من تحرير الإنسان. يعني الإسلام أعطى للمرأة حق اختيار العمل، حق إبداء الرأي، حق اختيار الزوج، حق البقاء على الزواج أو رفضه، وأعطاها ذمة مالية مستقلة، يعني انطاها الاستقلال الاقتصادي، وهذه جزء يعني نقول زاوية مهمة في حرية المرأة.
إذن دكتورة كيف تفسرين مكانة المرأة المتدنية ووضعها المتردي في البلدان الإسلامية؟
الوضع المتدني بسبب التخلف الاجتماعي والقهر الاجتماعي الذي تعاني منه تلك البلدان، وبسبب التخلف الاقتصادي الذي لا بد له أن ينعكس.
يعني هل يشكل الإسلام السياسي فعلا تهديد لحياة المرأة وتنميتها؟
بالعكس أنا أنظر للإسلام السياسي هو ضمان لحرية المرأة، لأنه عندما يشركها في عملية صنع القرار ويتعامل معها على أنها كائن من الدرجة الأولى وليست كائن من الدرجة الثانية فإن ذلك قضية. أنا لا أتكلم بمفهوم المتخلفين الذين يعاملون المرأة كأنها عورة يجب أن تغطى وأن تجلس في البيت وأن لا يظهر صوتها وأن وكل هذه الأشياء وأن تحرم من حق التعلم، لا أعتقد أن المرأة في ظل الإسلام السياسي ستجد التحرر، لأنه هو الإسلام السياسي يضمن تحرر الإنسان أصلا، ولكن يلزم قدر عالي من الوعي ومن القراءة الصحيحة للإسلام ولشروط هذا الشيء. يجب أن لا توظف الشريعة ولا يوظف الإسلام لخدمة التقهقر ولخدمة التراجع الحضاري.
مستمعي الكرام، للحروب والأزمات السياسية التي عاش تحت وطأتها المجتمع العراقي انعكاسات واضحة على المرأة. الدكتور يوسف حنا يتحدث لنا في قضاياها عن أثر الصدمات والكوارث على البناء النفسي للمرأة العراقية.
أكثر من 20 عام من الحروب خلفت وضعا اجتماعيا ونفسيا مزريا. بالنسبة للمرأة بالذات أصبح عليها أن تواجه معطيات سلبية جديدة وكثيرة. أولا بالنسبة للمجتمع قلت حماسة العوائل لتعليم بناتها بشكل كبير بسبب الظروف المادية والأمنية، وتناقص المردود الاجتماعي والمادي للشهادة الجامعية، فأصبح تفضيلا يكون الذكر هو الذي يحصل على التعليم بالذات، وهنا خسرت المرأة أول شيء فرصة التعليم مقارنة بالذكر. هذه قد نعتبرها حالة بسيطة بالنسبة للنواتج الأخرى لهذه الحروب. ازدادت الضغوط لإبقاء المرأة في البيت خوفا عليها من التعرض للأذى، وبذلك تم تعطيل طاقات كثيرة في المجتمع. هذه المأساة الثانية التي أصابت المجتمع. النقطة الثالثة والمهمة أنه مجتمعنا دوما كان يهيئ المرأة المتزوجة كي تتولى إدارة المنزل وتربية الأطفال، أما مواجهة متطلبات المعيشة والتعامل مع أمور الحياة، المراجعات، تولي الأعباء الخارجية، كان دور الرجل، ولكن الرجل أصبح غير موجود بسبب الحروب المتلاحقة، بسبب ذهابه إلى جبهات القتال، فقدان عشرات الألوف من الرجال في الحرب، تعويقهم. هذا الوضع ترك عبء كبير على المرأة، اضطرت أن تتولى واجبات المرأة والرجل معا. كثير من النساء أصبحوا يتولون هذا الشيء، ضاعف من الضغوط النفسية على المرأة، وأصبح الكثير منهن الآن فريسة للأمراض النفسية. والحقيقة هذا الشيء نشوفه كثير في العيادات. معظم الحالات النفسية اللي تصيب المرأة المتزوجة نقدر أنه نجزم أنه كثرة الأعباء الملقاة على عواتقهن. الرجل كان غير موجود لفترة طويلة، أصبحت هي تدير البيت. إذا راح الرجل سواء قتل في الحرب أو تعوق أو اختفى أو أسر، زادت عليها الضغوط، إضافة إلى كونها وحيدة في المنزل مع مجموعة من الأطفال، ما تستطيع أن تحصل على الرزق، لأنه هي دورها كان فقط مهيئ لأنه دير البيت، دير شؤون البيت وتولى رعاية الأطفال. أما من يحصل الرزق، من يجيب المسواق، من يتولى الأمور الخارجية، المراجعات، هذه كلها كان دور الرجل، هذه كلها انفقدت في بسبب الحروب.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع. حتى نلتقي مع قضايا جديدة، تقبلوا مني أطيب الأمنيات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع. حتى نلتقي مع قضايا جديدة، تقبلوا مني أطيب الأمنيات.
أعزائي، قبل أن نتابع ملف العراق اليومي للساعة الخامسة، نقضي دقائق مع المطربة فينوس ومجموعة من الأغاني العراقية القديمة، ومنها الدلل علي الدلل وأغنية يا عين قولي لي شبيك.